بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في منصرف نبينا صلى الله عليه وسلم من غزوة أوطاس، وهي غزوة حنين التي أدار الأمر في أولها على المؤمنين، ثم أعقبهم جل وعلا في تتمتها وخاتمتها النصر المبين. رجع صلى الله عليه وسلم فمكث في الجعرانة نحو من 20 ليلة، وقد غنم من غنائم أوطاس وغنائم حنين وغنائم ثقيف وهوازن الشيء العظيم، نحو من 10,000 من الإبل، وثلاثين ألفا من الغنم، ونحو 100,000 من الأبيض والأصفر. وحصل في هذا الموقف أمران عظيمان وهما متضادان. أولهما أنه صلى الله عليه وسلم تألف قريشا وزعماء العرب، تألفهم بالمال فأعطى سراتهم 100,100 من الإبل، أعطى العباس بن مرداس الأسلمي سيد سليم 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري سيد غضفان 100 من الإبل، وكذا أبا سفيان وعكرمة وأمثالهم، يتألفهم بذلك. فقال بعض الأنصار: هذه سيوفنا ما زالت تقطر من دمائهم ويؤثرهم علينا. حتى قال أحدهم مقالة عتب عليه بها باقي الأنصار، قالوا: والله لكأنه غدا إذا انتصر عليهم وأظهره الله عليهم أن يؤثرهم عليكم. فعاتبه الأنصار عتابا عظيما وشرهوا عليه شرهة كبيرة. تسامع الناس بهذا الكلام حتى إن سعد بن عبادة رضي الله عنه، وكان سيد الأنصار، انفرد بالسيادة بعد موت سعد بن معاذ بن عبد الأشهل سيد الأوس رضي الله عنه، قال: يا قومي، إن كان أمر من الله جل وعلا أوحاه إلى رسوله صبرنا، أي بهذه الأثرة، وإن كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم استعتبناه، أي طلبنا منه العتب. نما هذا الكلام أو بعضه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي ذلك الصحابة الثلاثة من الأنصار: أنس بن مالك، وعبد الله بن يزيد ابن عاصم، وأبو سعيد الخدري. قال أنس: فاستدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اجمع لي الأنصار ولا يحضر غيرهم، فإذا اجتمعوا فآذني. قال أنس: فذهبت إلى سراتهم وأخبرتهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: سمعا وطاعة. فاجتمعوا في قبة، فجاء عليه الصلاة والسلام وتبعه علي رضي الله عنه حتى دخل فجلس وسطهم ونظر فيهم وأدار فيهم النظر، فقال: يا معشر الأنصار، أمعكم غيركم؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا فلان، فإنه ابن أختنا، أي نحن أخواله. فقال صلى الله عليه وسلم: ابن أخت الرجل منهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فقال سعد، وهو كبيرهم، سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري: يا رسول الله، حديث تحدث به بعض أطرافنا وحدثائنا، حدثاء الأسنان منا، ولم يتكلم به سراتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، الناس دثار وأنتم شعار، الأنصار كرشي وعيبتي، لو سلك الأنصار واديا وشعبا وسلك الناس واديا وشعبا آخر لسلكت شعب الأنصار. يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالنعم والشاء والبعير والذهب والفضة وترجعون برحالكم وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ قالوا: بلى رضينا. قالوا: بلى رضينا. قالوا: بلى رضينا. فبكوا رضي الله عنهم حتى أخذلت دموعهم لحاهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبشرا لهم: أيها الأنصار، ألا إن المحيا محياكم والممات مماتكم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يا معشر الأنصار، إني أعطي الناس الشاء والبعير والأبيض والأصفر، أتألفهم وأكلكم على دينكم. فقالوا رضي الله عنهم كلهم سراتهم وحدثاؤهم: بلى رضينا، بلى رضينا. ثم قال: يا معشر الأنصار، اصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى توافوني على الحوض فإني فرطكم عليه، أي سابقكم عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مقالة هي أغنى في قلوب الأنصار من الدنيا وما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فضجت القبة بالبكاء فرحا برسول الله، وفرحا بهذا الدعاء، وفرحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤثر عليهم أحدا، سيما في هذا الداعي بعدما فتح الله عز وجل عليه مكة. هذا موقف شريف، موقف فضيل، يدل على ما في قلوب هؤلاء الأنصار من الإيمان الذي خصهم الله جل وعلا به وهداهم الله عز وجل إليه. فإن أردت مثلهم فاستتبع الهداية من صاحبها وهو الله، واسأله إياها أن يهدي قلبك كما هدى قلوبهم. هذه واحدة. الثانية أيها الإخوة، أن هؤلاء الأنصار لم يؤثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، لا نفوسهم ولا أولادهم ولا أموالهم ولا أرضهم. وقد قال عليهم صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا قليلا فكثركم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمنوا. قال: ألم تكونوا عالة، أي فقراء، فأغناكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمنوا. قال: ألم تكونوا أعدى فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. وقد مدح الله جل وعلا الأنصار، مدحهم في غير ما آية، ومنها ما تقرؤون في آخر سورة الحشر لما ذكر الله جل وعلا الفيء، وهو ما يؤخذ من العدو من غير إيجاف خيل ولا ركاب، كما حصل في بني قريظة. خصه الله للفقراء من المهاجرين، وثنى بالذين تبوأوا الدار والإيمان. من الذين تبوأوا الدار والإيمان؟ إنهم الأنصار الذين ناصروا الله وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصروا المؤمنين. يحبون من هاجر إليهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة وفاقة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولهذا كان من دعاء الصحابي الجليل أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، وهو من المهاجرين بل من ساداتهم رضي الله عنهم، كان من دعائه الذي يكثر أن يدعو به: رب قني شح نفسي. فسئل: ما بالك يا أبا عبيدة تدعو بهذا الدعاء؟ قال: ألم تسمع إلى مدح الله للأنصار بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الموقف أيها الإخوة من هؤلاء الأنصار الذين هم شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الناس دثاره، الذين هم كرشه وعيبته أي وسطه، هذا الموقف منهم يثير في نفوس أهل الإيمان أهل التوحيد محبة هؤلاء وموالاتهم، بل والسعي والطموح إلى أن يحصل ما حصلوا وأن يدرك ما أدركوا. ولهذا حب الأنصار إيمان، كذا قاله نبينا عليه الصلاة والسلام، وبغض الأنصار نفاق، كذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الأنصار من الصحابة، والصحابة حبهم من؟ من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومودتهم وموالاتهم من موالاة الله جل وعلا وموالاة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الجمع الكريم شأن الأنصار وموقفهم، استأثروا برسول الله الدنيا ما أهمتهم وما بلغت فيهم مبلغها لما كانوا يرجعون ويحوزون إلى رحالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هرقل عظيم الروم زعيم أعظم دولة عرف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف أنه مبعوث من عند الله، وسأل أبا سفيان الأسئلة 11 الشهيرة التي استبان بها مما علمه، وكان هرقل مع صاحب إيليا أي صاحب بيت المقدس أعلم رجلين في ديانة النصرانية. قال هرقل: إن كنت كما تقول فوالله ليملكن موضع قدمي هاتين، ولو كنت أعلم أن المطى تبلغه لذهبت إليه وقبلت ما تحت رجلي. فهم بذلك، لكنه آثر الدنيا، آثر الملك، آثر الرئاسة، آثر حظ نفسه، فباع الدنيا فباع الآخرة بهذه الدنيا، وبئس البيع، وقد خسر والله هذا البيع. جمع قواده ومستشاريه وبطارقته في حصن حمص أمنع حصونه، وأمر البوابين الحراس أن يغلقوا الباب فلا يفتحوه، ثم إنه اطلع عليهم من مكان عالي ينظر إليهم وينظرون إليه ولا ينفذون إليه. قال: ما أنا فيكم يا معشر الروم؟ فأثنوا عليه الثناء البالغ بين قوسين هايطوا في مدحه. والهياط واجد عندنا، الهياط عند الناس كثير، عند باديتهم وعند حاضرتهم. قال: ما أنا فيكم؟ فأثنوا عليه أعظم. قال: إنه آن أوان زمان نبي، وإنه ظهر قبل العرب، فآمنوا به واتبعوه تحوز الدنيا والآخرة. فنحر البطارقة وهرب القواد والوزراء إلى الأبواب الحصن ليخرجوا، فعرف أن أمره سينثلم، فقال: ردوهم علي. فردوهم عليه، قال: إني ما قلت ما قلت إلا لأرى وأختبر تمسككم بدينكم. فآثر هذه الدنيا بالآخرة، فأذهب الله ملكه، حتى دخل الصحابة بلاده وطردوه، وخرج من غوطة دمشق، فلما وقف عليها والتفت إلى دمشق قال: سلام يا دمشق، سلام لا لقاء بعده. باع العاجلة بالآجلة، والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم خصيصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نظروا إلى الشاء والبعير، وإنما فرحوا أعظم فرح بأن يحوزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالهم. وصدق وبر عليه الصلاة والسلام بآبائنا هو وأمهاتنا، فإنه رجع مع الأنصار، ثم رجع بعد ذلك بسنة ونصف إلى الحج، ثم لما فرغ من الحج لم يأذن لأصحابه أن يتخلفوا مكة فوق 3 ليال ممن هاجروا منها إلى المدينة لئلا تبطل هجرتهم، فرجعوا جميعا، وما لبث إلا أقل من 3 أشهر حتى وافته منية الله في المدينة، ولحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. الموقف الثاني المضاد موقف لسنا عنه بالبعيد، ما زال يقع ويتكرر، وما زال أذنابه يخرجون زمانا بعد زمان. جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، رواه الإمام البخاري من وجه واحد، ورواه الإمام مسلم في صحيحه من 10 أوجه. قال أبو سعيد رضي الله عنه: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس من غنائم أوطاس، أي في حنين، إذ جاء رجل قصير القامة غائر العينين منتبئ الجبين ثائر الرأس، يقال له عبد الله بن ذو الفويصرة، فقال: يا رسول الله اعدل، فإنك لم تعدل، فإنها قسمة لم يرد بها وجه الله. وش يتكلم فيه هذا المغرور، هذا الأحمق الجهول؟ يتكلم في النية والمقصد، وأمثاله كثير. فلان يقصد كذا، حتى من المنتسبين للعلم، فلان يريد كذا وكذا. ما شاء الله عليك، تطاول علمك حتى علمت بالمقاصد والنيات. فقال: يا رسول الله اعدل، فإنك لم تعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرابي أحمق جهول، لكنه تضير على الشر والبلاء، قال: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ أفلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. فولى الرجل، ولى مدبرا، ظن أنه أنكر المنكر، ظن أنه قام بما يعتقده من الواجب، وهي جهالة في جهالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد النظر فيه وهو مدبر، وعنده عليه الصلاة والسلام سيف الله وسيف رسوله. من هو؟ خالد بن الوليد. فقال: يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم وهو يصعد النظر فيه مدبرا: دعه يا خالد، دعه، فإنه سيخرج من ضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو قال تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. جاء في لفظ مسلم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء. من يعني بهم عليه الصلاة والسلام؟ يعني بهم الخوارج الذين تحققت فيهم نبوءته وصدق فيهم كلامه عليه الصلاة والسلام. فخرج ضئضؤ هذا في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان، فما زالوا في الوشاية والنكاية والمثلبة عليه، إلى أن حصروه، إلى أن تسوروا عليه بيته، إلى أن قتلوه قتلهم الله، لم يقنعوا بل قتلوا عليا. من قتله؟ عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي، وما زالوا يخرجون على جماعات المسلمين وعلى ولاتهم، إذ من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف، وإلا ما الفائدة أن يكون لهم إمام ولا يسمعون له ولا يطيعون؟ وجوده كعدمه. أصل أهل السنة والجماعة في باب الإمامة أختصره في هاتين الجملتين: لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة بالمعروف. على هذا قام ديننا، وبه ندين ربنا جل وعلا اعتقادا بذلك. لا يزال الخوارج يخرجون على ولاة أمور المسلمين وعلى جماعتهم، وسيخرجون إلى أن يخرج بقيتهم. متى؟ في آخر الزمان، إذا ظهر الدجال. والدجال ماذا يدعي؟ يدعي أنه رب العالمين، فإن الدجال أول ما يدعي أنه ولي من الأولياء، ويؤيد بأنواع من الخوارق، فيتبعه الطغام والجهال كما هو الحال في بلدان المسلمين غالبا. يدعي فلان الولاية فتكون له الخوارق والمخاريق، فتجد هؤلاء الجهال يعتقدون فيه، ثم يتطاول الدجال فيدعي أنه نبي من الأنبياء، إلى أن يبلغ منتهى شره وخطره وضرره، فيدعي أنه رب العالمين، ويزداد أتباعه، ومن أتباعه الذين سيتبعونه الخوارج، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى أحمد وغيره: لا يزال الخوارج بالخروج حتى يخرج بقيتهم فيتبع الدجال، لأنهم أهل فساد وإفساد، وتمنى عليه الصلاة والسلام أن يقتلهم قتل عاد، وقال إنهم شر قتلى تحت أديم السماء، يظهرون دينا هم في حقيقته على خلافه. لما لم يقتل صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي؟ وهذا شر فتنته وشر ضئضئه، لما لم يقتله؟ لم يقتله عليه الصلاة والسلام لأنه لم يقتل قبله عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، ولم يقتل من نالوا من عرضه الشريف، فقد طهر الله عرضه بآيات تقرؤونها وتتلونها من سورة النور، وكل ذلك على أصل شريف، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لا ينتصر لنفسه أبدا، يتحمل ويصبر، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. ولهذا لم ينتصر أبدا، البتة لم ينتصر صلى الله عليه وسلم لنفسه، بل يصبر ويتحمل، وهذا مأمور الله له: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، حتى إذا انتهكت محارم الله غضب عليه الصلاة والسلام غضبا عظيما حتى يحمر وجهه حمرارا كبيرا، كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، لأنه لا يتحمل أن تنتهك محارم الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب كل عمل يقربنا إلى محبتك. اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك. اللهم اجعلنا ممن أحبتهم ملائكتك، وممن وضعت لهم القبول في الأرض. اللهم ارض علينا رضاء لا تسخط علينا معه أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وإلى ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: هل نؤدي الزكاة في الذهب المعد المعد للاستعمال واللبس، علما بأن هذا الذهب لا يستخدم يوميا وإنما يستخدم في المناسبات. اختلف العلماء رحمهم الله في زكاة الذهب المعد للتحلي واللبس لا للكنز، فإن كانت المرأة أو الرجل قد اتخذوا الذهب عندهم جنيهات أو سبائك أو أطقما للكنز فبإجماع العلماء تجب فيه الزكاة. أما إذا اتخذته المرأة للتحلي واللبس فاختلف العلماء في ذلك على قولين شهيرين. قول الجمهور وهو معتمد المذاهب الأربعة أنه لا زكاة فيه، والقول الثاني وهو رواية في مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة، وكان يرجحه شيخانا رحمهم الله شيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، أن الذهب المعد للاستعمال والتحلي والزينة إذا جاوز النصاب وهو 85 غراما فإنه فيه الزكاة، وهذا الأحوط والأبرأ للذمة. فإذا كان الإنسان لم يزكي اتباعا لقول مفتيه أو لما عليه الجمهور فإنه لا غضارة عليه بذلك، والله أعلم. يقول علي دين كثير ولدي مبلغ بسيط مدخر لأي طارئ، فهل فيه زكاة لأن ديني بمئات الألوف؟ نعم عليك الزكاة في هذا المبلغ المدخر للطوارئ، عليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وما دام أنك عليك ديون بادر بهذا المبلغ اليسير فسدد فيه ديونك حتى تبرأ بذلك ذمتك، والله أعلم. يقول في سؤاله الثاني إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان الإمام لا يطبق بعض السنن فهل يقتدي به يقتدى به في عدم ذلك كالتورك وخلافه؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا أي إماما ومأمومين آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سلم فسلموا. وهذا الاقتداء بالإمام أمر واجب، فإن كان الإمام تتخلف عنده بعض السنة إما بأنها لم تترجح عنده وإما بأنه لا يعلمها فننظر في هذه السنن، فإن كانت سنن قولية فأنت غير ملزوم بأن تتابع فيها الإمام كالتسبيحات في ركوعك وسجودك والدعاء، وإن كانت هذه السنن سنن عملية فإن عموم الحديث تتابع فيه إمامك، فإن كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة لا يجلس جلسة الاستراحة في قيامه من الركعة الثالثة فلا تجلسها وإن كنت تراها مستحبة، لأن جلوسك إياها تخلف عن أمر حتمه النبي عليك بمتابعة إمامك، إذ بجلوسك لجلسة الاستراحة تتأخر عن المتابعة وأنت مأمور بالمتابعة بدليل قوله وإذا قرأ فأنصتوا وإذا كبر فكبروا، فأتى بالفاء الدال على التعقيب المباشر صلى الله عليه وسلم. إن كان الإمام لا يتورك فهذه سنة فعلية تتعلق به لا يلزمك أن تشابهه بها، لأن الإمام ليس محل التقليد وإنما محل الاتباع والاهتمام، لا تقلده وإنما اقتدي به. فلهذا إذا لم يتورك والسنة في الرباعي التورك تورك أنت، إذا كان الإمام لا ينصب رجله اليمنى في جلوسه ويجلس على رجله اليسرى فاعمل أنت هذه السنة، إذا كان الإمام لا يحرك بإصبعه أو لا يشير به في حال التشهد إيث أنت بهذه السنة، لأن إتيانك بهذه السنن لا يقطع متابعتك لإمامك، والله أعلم. يقول أنا من أهل جدة واعتكفت في هذا المسجد فهل هذا صحيح؟ نعم اعتكافك ها هنا فعل صحيح. وأرجو ذكر الأفضل، هل الصلاة هنا مثل الصلاة في الحرم وكذلك الاعتكاف هنا في مثل الحرم، مسجد الكعبة أعظم أجرا في الصلاة والاعتكاف، لكن الصلاة ها هنا في مسجد الشيخ، مسجد الشيخ بن باز، وفي سائر مكة مما هي داخل حدود أميال الحرم الصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف صلاة، بشرط ماذا؟ بشرط ماذا؟ الوضوء ولا عدم الحدث؟ الوضوء بشرط ماذا يا أخواني؟ كررناها وقلناها مرارا، بشرط أن يقبلها الله منك، بشرط القبول من الله، فإن قبل الله صلاتك فأبشر بالمضاعفة، فإن لم يقبلها فلم تحصل لا صلاة ولا مضاعفة. إذن اصرف همتك وقصدك واهتمامك للقبول أعظم مما تصرفه وتهتم بالمضاعفة. الصلاة في مسجد الكعبة أفضل لأنه المسجد العتيق، اشتمل على البيت العتيق، فالصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره. أما المضاعفة فتشمل جميع مكة مما هي داخل حدود الحرم، مساجدها، بيوتها، فنادقها. ثم إنه بشارة لنسائكم للمسلمات، صلاة المرأة هذه بلغوها نسائكم يا أخواني، وأنتن أيها النساء بلغنها من وراءكم، صلاة المرأة في بيتها، في فندقها، في شقتها أفضل وأكمل من صلاتها عند باب الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. وقوله المسجد بأل الاستغراق تشمل جميع المساجد حتى مسجد الكعبة أو المسجد البيت الحرام، والله أعلم. يقول: هل يجوز أن يأخذ البائع عربون إذا أراد البيع؟ نعم، الصحيح من قول العلماء هو جواز بيع العربون، وبيع العربون غير بيع العربان، فإن بيع العربان هو تلقي الجلب وتلقي العربان، وهذا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا التلقي مدعاة للغرر والجهالة. أما أخذ العربون مقدم الثمن لأجل السلعة فهذا جائز، والله أعلم. هذا السائل يقول: عند الإفطار أذن الجوال وأفطرنا، وبعد ثواني من إفطارنا أذن المؤذن في الحي، فهل علينا القضاء؟ إن كان جوالك منضبط يؤذن على التطبيقات التي فيها التقاويم فإفطاركم لا بأس به وليس عليكم بهذا الشيء، لأن تأخر المؤذن في الحي إنما كان لثواني، وهذا أمر مغتفر، والله أعلم. يقول: أتينا من بلادنا لنعتمر ونصلي في المسجد الحرام، ولكن عندما يتأخر الزمن تغلق الأبواب ولا يوجد أماكن بالداخل، فلماذا يغلق الأبواب؟ يغلق الأبواب سلامة لهؤلاء المصلين داخل الحرم. تخيل أنه يدخل الناس ويكدس بعضهم على بعض، وش يغدي الناس؟ يغدون كنيز، يكنزوا القوي منهم الضعيف، ولهذا جزاهم الله خيرا القائمون على أمن الحشود، فإن منعهم من دخول الناس إلى الحرم لئلا يطأوا القوي الضعيف ويحطم الناس بعضهم بعض، فهذا مما يتعلق بولي الأمر حفاظا لأمنكم وسلامتكم وأداء هذه العبادة. والحمد لله أيها الإخوة، الحمد لله أن الناس يفدون إلى هذا المكان وتمتلئ بهم مكة، وإلا فالفساق والفجار يتحرون الإجازات حتى يطيروا إلى بلاد الخنا والزنا، وهؤلاء يأتون وافدين إلى بيت الله حجاجا وعمارا ومصلين وطائفين، والله أعلم. يقول: جدتي تدعو غير الله وكررت عليها النصح لكنها تصر على دعاء المشايخ، فهل إذا توفيت فهي في نار جهنم خالدة فيها، وهل يجوز لي أن أستغفر لها إن هي توفيت؟ إن كانت كذلك تعتقد بالسادات والأولياء أنهم ينفعونها أو يكشفون ضرها أو يحققون سؤلها أو يجيبون لدعائها ولهفاتها فهذا شرك أكبر. فأدم النصح عليها باللين وبالتي هي أحسن، وعلق قلبها بالله، واقصص عليها يا أيها الحفيد أخبار الموحدين من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وأخبار الصحابة كيف أنهم ودعوا وتركوا الشرك وأقبلوا على الله وحده، وشأن العباد في ذلك. بهذا يترقق قلبها، يترقق قلبها، فإذا ماتت فأمرها إلى الله جل وعلا. الله أعلم بجهلها وأعلم بعمدها وأعلم بعلمها وأعلم بعدم علمها. لكننا في العموم نعتقد أن من مات وهو يشرك بالله غيره في الدعاء أو في السؤال أو في النذر أو في الذبح أو في غيرها من العبادات أن هذا مشرك، والله جل وعلا حكم على المشركين بأنه حرام عليهم جنته وأنهم في ناره. نستجير بالله من عذابه وسخطه، والله أعلم. يقول: لا يهتم بعض الناس على صفوفهم في صلاتهم فيفتحون أقدامهم كثيرا ويكرهون أن يقترب رجل الذي بجانبه منه، وإذا أحب أن أسند كتفي إلى كتف أخي المسلم انصحونا إلى آخر الكلام. نعم يا أخواني، بعض الأخوان هداهم الله يؤذي من بجواره، يؤذي من بجواره ممن يصلي، تجد الصلاة كلها وهو طردي بين رجله ورجل جاره، فهذا آذى من بجواره. إن رص الصفوف وسد الخلل يكون قبل الصلاة، لا يكون كلما ركع اهتم في مطاردة من بجواره يمنة أو يسرة. أنت قف وقوفك المعتدل وسد الفرجة، إن رغب جارك بالإلصاق فالحمد لله فهذا أكمل، إن لم يرغب لا تؤذيه ولا تشغله ولا تؤذي نفسك وتشغله. تمضي الصلاة على هذا المصلي وهو يتقد على هذا الذي بجواره، والذي بجواره يتقد عليه، فحصلتم مراد الشيطان منكم بأن صرفكم عن هذه الصلاة وأشغلكم بما تظنوه أنه هو السنة، والحقيقة أشغلكم عن الفرض وعن الخشوع وعن إتمام الركوع والسجود. سد الفرجة قبل صلاتك، فإن كان من بجوارك يحب أن تلصق فألصق، وإن كان لا يحب ويتأذى فلا تؤذيه، لأن الأذية حرام، وإلصاق الرجل بالرجل غاية ما يقال فيها أنها من السنن إن قلنا بها، مع أنها كناية عن سد الفرج لئلا يتخلل هذه الصفوف الشيطان. وكذلك الشأن فيما يتعلق بالمناكب في محاذاتها وفي تراصها، والله تعالى أعلم. السائل يقول: نرى في هذه الأيام الكثير من المصلين في المساجد يقرؤون القرآن قراءة صامتة أو لا تحرك الشفاء بالقرآن، والبعض قد ينكر على من سمع نفسه القرآن، فأرجو توضيح الحكم في هذا، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ارفع صوتك يا أبا بكر واخفض صوتك يا عمر؟ هذه مسألة يكثر السؤال عنها، وهي أضحت من وسائل النزاع والشقاق بين الناس. وأنا قبل أن أجيب هذا السؤال، لماذا يا أخواني يأتي هؤلاء الصالحون الذين سيماهم الصلاح يأتون إلى مكة ويجتهدون في العبادة ولا يتحمل من أخيه ولا شعره، نفسه بطرف خشمه، لما لا يتحمل من أخيه أو من طالب العلم أو ممن بجواره ولا شيئا، وإنما النفوس متهيئة عند أدنى نزاع؟ لماذا دائما الصفوف الأولى محل النزاع والشقاق والخلاف والقيل والقال؟ لماذا؟ لأن الشيطان نفذ إلى النفوس هؤلاء من منفذ لا يحسون به، ما جاءهم بصرفهم عن العبادة، جاءهم بالشحناء وإثارة الضغائن فيهم. ومصداق هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأس أن يعبد في هذه الجزيرة ولكن في التحريش بينكم. نعم يأس لأن الله غرس فيها التوحيد ومع ذلك يسعى إلى إبدالها بالشرك وإظهار مظاهر الشرك، لكن همته منصرفة إلى ماذا؟ إلى التحريش وإثارة الضغائن بين الناس، حتى أصبح الإنسان لا يتحمل من أخيه كلمة ولا يتحمل من بجواره تصرفا، وإذا نصحه كان المنصوح أيضا لا يتحمل غشه شوي وينفجر. تقربوا إلى الله جل وعلا بسعة خواطركم وسعة بالكم وتحملكم إخوانكم كما تتقرب إلى الله بالصلاة والقراءة والتسبيح والتهليل. ولا شك أن هذا من حسن الخلق الذي تزعم النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه ببيت في أعلى الجنة. قراءة القرآن لا تكون بالنظر، هذا نظر في المصحف، أما القراءة فإما بحركة الشفتين وإما بحركة اللسان وإما بحركتهما جميعا، ويقرأ القارئ بقدر ما يسمع نفسه، ما هو بيسمع اللي بجنبه، فإنه إذا رفع صوته ليسمع من بجنبه دخل عليه الشيطان من باب خلفي، باب الطوارئ للرياء، باب طوارئ للرياء، حتى يستعظم قراءته وحفظه وإتقانه وتجويده، ثم يجير عمله شيئا فشيئا إلى مدح المادح أو من يستمع له. يقرأ بقدر ما يسمع نفسه، إن كان من بجوارك يحب أن يسمع قراءتك، إما بواقع الحال يصغي إليك، مثل بعض أخواننا اللي ما يقرون، بعض الشيبان وبعض الناس اللي ما يقرون يحب يسمع القرآن من قارئ، فارفع صوتك بقدر ما تسمعه. وكذلك من الناس، وهذه من السنن، أنه يحب أن يسمع القرآن من غيرك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمن من الصحابة، لمن؟ لعبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه، ارفع صوتك اقرأ علي. قال يا رسول الله أقرأه وعليك أنزل؟ قال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. فهذه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان من بجوارك يحب ذلك فارفع صوتك بقدر ما تسمعه، مهب تسمع الناس كلهم. وأذكر أن شيخنا شيخ بن باز رحمه الله وهو من أضبط الناس حفظا للقرآن، نعرف هذا منه، صليت مرة بجواره وكنت أقرأ وردي، فحصل من ارتفاع النفس أن ارتفعت كلمة، فقال شيخ علي ارفع صوتك خلنا نسمع القرآن، إظهارا لهذه السنة، ولا هو أضبط منه، هو شيخنا اللي علمنا، لكن إظهارا لسنة أن يسمعه القرآن من غيره. وتجد هذا منك، فإنك إذا سمعت الآية من غيرك حصل عندك فيها من التأمل واللطائف ما لا يحصل لك لو قرأتها بنفسك. وتجدون هذا إذا سمعتم قراءة إمامكم في صلاته، في التراويح، في القيام، في الصلاة الجهرية. لكن لا يؤذي من بجواره إذا كان لا يحب ذلك، إذا كان لا يحب هذا ارتفاع الصوت. وإذا كان من بجوارك يصلي فلا يجوز لك أن ترفع صوتك لتشغله بقراءتك عن صلاته، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأعود على بدنا أيها الإخوة، تحملوا بعضكم لتتسع صدوركم لإخوانكم، إخوانكم هؤلاء مثلكم محبون للخير، لا ينفذ الشيطان بإغار الصدور وإثارة الضغائن والأحقاد بينكم بعضكم على بعض. أسلوا سخائم صدوركم، أسأل الله أن يطهر صدوركم من هذه السخائم، وفق الله الجميع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.